أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في تعريف الحوالة، وقد تقدم تعريفها وقلنا أنه هو الصحيح، وهو ما عرفه ما عرفها به الماتن قدس سره وهو صاحب العروة، وهو إحالة المديون دائنه على غيره أو إحالة المديون دينه على غيره، وهو خاص بأفراد الحوالة عليكم السلام، ولا يشمل أي فرد من أفراد الضمان. وهذا التعريف هو الصحيح، لكن فيه شيء واحد الأولى تغييره. أولى ماتن يقول عرفوه بعرف الحوالة بأنها النقل من ذمة إلى ذمة، والأولى قلنا أنه لا، مو الأولى، والصحيح هو ما عرفه، وهو إحالة المديون دينه على دائنه. نحن نقول في تعريفه هناك أولى، أقولش مو أنه تعريفه ليس بصحيح، تعريفه صحيح، لكن الأولى أن يعبر بنقل المديون دينه أو نقل المديون دائنه، لأن أخذ مشتقات الحوالة، إحنا قاعد نعرف الحوالة، أخذ ما هو مشتق من الحوالة يقول لك أوقف، أنه خل نشوف المصدر شنو، بعدين نجي نشوف ما هو المأخوذ من المصدر. إحالة وخذ حوالة، شنو هي حتى الإحالة؟ يعني يقولون أنه لا يصح أخذ التعريف، أخذ الشيء الذي نريد أن نعرفه ونأخذه في التعريف. ما هو الماء؟ الماء هو الماء الذي ينزل من السماء، احنا قاعد نعرف الماء، شلون الماء الذي ينزل من السماء؟ فلذا لا يصح، لا ينبغي، ولو معنى الحوالة حينما نراجع للغة شوف أنه بمعنى النقل صحيح، ومن أول نقول بأنه الحوالة هي نقل المديون دينه، نقل المديون دائنه مو إحالة، لأنه بعبارة أخرى لدفع إشكال أخذ الإحالة والتحويل في التعريف الذي قد يقال أنه إحنا نريد أن نعرف الحوالة، كيف نأخذ الإحالة في التعريف؟ فيكون نظير معين، نظير عرف الماء بالجهد بعد الجهد بالماء. هذا الإصلاح الذي إحنا نقول أولى في تعريف الماتن من أن يقول إحالة المديون، نقل المديون لا إحالة المديون. نعم، تعريف اسمي لا تعريف واقعي، يعني تعريف التعريف اللي يعرفوها، هذا مقصودنا. وإلا خوب الكلام فعلا في شرائط هذه الحوالة، كما أنه في الضمان أيضا تعرضنا إلى شرائط الضمان، ما يعتبر في الضمان. الشرط الأول والثاني والثالث الذي يذكره الماتن، والرابع الذي هي الشرائط العامة، ما يصير نقول أنه ويعتبر في الحوالة الشرائط العامة ثم فيما بعدها شرائط العامة. بس ربما بعضهم ما تنقول لك شنو شرائط العامة، بلوغ، بلي يعتبر البلوغ، ما نجي نقول أنه يعتبر البلوغ ودليله ما تقدم في كتاب كذا، على أقل تقدير فإجمال الدليل على البلوغ لابد أن يكون على نكون على علم به مرة مرتين ثلاثة في كل باب تقدم في باب الضمان. الشرائط العامة الذي منها أن يكون بالغا عاقلا مختارا، كل واحدة ما ذكرنا ملخص دليله، بل التفصيل في غيره. احنا إذا سئلنا الآن ما هو الدليل على اعتبار البلوغ، نتمكن من أن نقول الدليل عليه هو قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الذي يقولون هذه الآية يقولون هي ظاهرة دالة على اعتبار البلوغ والرشد في تصرف الإنسان في أمواله الذي لا تعطى إلا بعد إحراز أنه بالغ ورشيد. فإذا بلغوا النكاح فإذا أنستم ثنيا هم بالغ هم رشيد حينئذ تصرفاته في نفسه تكون صحيحة. هذا الدليل الأول على اعتبار البلوغ. الدليل الثاني على اعتبار البلوغ معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم الذي فقد أباه متى يجوز أمره؟ قال حتى يبلغ أشده. ما أشده؟ قال احتلامه يعني إذا بلغ حينئذ يكون أمره نافذا. قبل ذلك أمره لا يكون نافذا في كل ما يفعله من المعاملات أو غير المعاملات. هذه هماتنا الرواية. طبعا هذا ذكرناه احنا سابقا اعتبار دليل البلوغ في الواضح جزء 14 صفحة 240 إلى صفحة 243 جزء العاشر. هناك هاي معتبرة عبد الله بن سنان بعضهم قال أنه مو معتبرة وعبد الله هذا مو عبد الله بن سنان ما شابه كله ذكرناه جوابه في الواضح جزء 14 صفحة 240 إلى صفحة 241. هذان الدليلان إذا إحنا في ذهننا رأسا إذا سئلنا عن أنه ما هو الدليل على اعتبار البلوغ في المعاملات هاي الآية وهاي معتبرات عبد الله بن سنان. وعندنا همات حينما نعتبر البلوغ في المعاملة عندنا دليل هذا الذي نوصل إلى هذا أنه كل شيء حينما يقال عندنا دليله موجود بأيدينا. هذان الدليلان على اعتبار البلوغ إنما تدل على اعتبار البلوغ في تصرفات الصبي في نفسه مستقلة. إذا أريد الصرف كن يكون بالغ عاقل دليله هذان الدليلان الآية المباركة والمعتبرة معتبرة عبد الله بن سنان. أما إذا احنا نريد أن نجعل الصبي آلة مستقلة آلة مثل ما الولي يقول للصبي اعقد عقد حوالته انت مديون حول دينك حول دائنك الى المحال عليه. الصبي هم يحول دائنه على المحال عليه. هذا التحويل مال الصبي صحيح لان الصبي هنا مو مستقل هو الصبي هنا لسان وليه فالناقل وليه غاية ما في عبارة الصبي صاحب الجوار في بعض الأحيان يقول لأنه عبارة الصبي ملغية. لا عبارة الصبي مو ملغية لها معناها وهو يقصده ونحن نفهم منها معناها في كون لسان الولي هم ما تعتبر أن يكون بالغ. لا هذا لا يعتبر يكون بالغ. فإحنا حينما نقول يعتبر في الحوالة البلوغ فيما إذا الصبي مستقلا يريد يحول من دون علم الولي من دون إجازة الولي من دون أن يقول له الولي حول. إذا قال له حول أصبح الصبي لسان الولي ولسان الولي لا يعتبر فيه شيء. هذا البلوغ في تصرفات الصبي المستقلة. هسه الصبي في تصرفاته في أمواله هماتا مستقلة. هسه يجي فرد واحد عدة أموال ويخلي الصبي بدكانه قاعد يقول له بيع. يجي الصبي يعقد ما عندنا دليل على أن عقد الصبي هذا مو صحيح إلا أنه يقال بأنه ملغي العبارة لا مو ملغي ماكو هم دليل عندنا على اعتبار أن يكون تصرف الصبي لا مستقلا في ماله بل في مال غيره، ما قاعد ندير على اعتبار البلوغ في امواله بل يعتبر اولا يعتبر ان يكون بالغا. هذا فهذان الدليلان على اعتبار البلوغ انما يدلان على اعتبار البلوغ في تصرفات الصبي في امواله مستقلا فقط وفقط. الثاني مما يعتبره الماتن العاقل، واضح هذا بعد ما يحتاج الى فرشي، المعامله العقد او الايقاع ماكو فرق، حينما يريد ان ينشئها الانسان كن يقصدها او لا، وكيف يمكن اتحقق القصد من المجنون؟ واضح اعتبار العقد باعتبار ان كل معامله او ايقاع حينما تنشا لابد من ان يقصدها، والقصد من المجنون لا يمكن تحققه، والقصد من العاقل يمكن تحققه. هذا الدليل العاقل. الاختيار كن يكون المحول ماله الى المحول دينه او دائنه الى غيره كن يكون مختار. فلو فرض ان المحول مكره على الحواله، واضح ان الاكراه على الحواله حينئذ يجب ان تكون هذه الحواله باطله. شنو الدليل على اعتبار الاختيار في الحواله؟ عده ادله ايضا مثل قلنا ذكرناها في محلها. الأول قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، فالمعتبر أن يكون راضيا المتعامل مع الإكراه رضا ماكم، فلا يصح حينئذ أكل المال إلا أن يكون أكلا بالباطل، والأكل بالباطل ممنوع. الثاني من الأدلة الدالة على اعتبار الاختيار قوله عليه السلام في معتبرة سماعة لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. طيبة نفسه إذا عد في أمواله تصرف بها، إبل إذا طيب نفس ماكش لا، هذا ماتن المحول إذا طيب نفس ما عد في التحويل أيضا لا يكون هذا التحويل صحيحا مكرها عليه. معتبرة يحيى بن عبد الله بن الحسن قال سمعته يقول، طبعا هذا الدليل أقوى الأدلة ولو الآية الكريمة أيضا دالة، سمعته يقول لا يجوز طلاق في استكراه العملي، يجون إلى الزوج العشيرة ما تزوج طلق وإلا قتل قتل ما شابه ذلك. الإمام يقول هذا الطلاق الذي يوقعه المكره باطل، لا طلاق في استكراه. كل فرق همات بين الطلاق وبين غيره من العقود أو الإيقاعات ما كش، بل الطلاق إذا كان المعتبر فيه وهو إيقاع المعتبر فيه الاختيار، فاعتبار الاختيار في المعاملات يكون بطريق أولى. إذا كان مكرها على الطلاق يقع باطل، إذا كان مكرها على البيع يقع باطل، إذا كان مكرها على الحوالة يكون باطلا. فهذا الدليل يدل على اعتبار الاختيار لا فقط في الطلاق، في كل ما قول بالفصل بين الطلاق لا يصح بالإكراه وغير يصح بالإطلاق، لا، الذي يقول بأن العقد المكره باطل لا يقول لا فرق فيه بين الطلاق وبين غيره، فالحوالة إذا كان مكره عليها أيضا تكون باطلة. ما أسمع إذا متحكي حيلا ما أسمع. شنو؟ ماكو فرق بالآخرة دالة على أن الإكراه موجب لبطلان المعاملة والإيقاع. شنو؟
الإكراه غير بالنفس.
ما
أسمع.
الإكراه هذا ما يعطي بنفس ماكوش؟ لا لعله لا يعتنى بالاحتمال. الظهور في أنه الإكراه موجب لعدم وجود الطب النفسي. إذا طب النفس معتبر معناه الإكراه يكون مضرا. شنو؟ ما أسمع. خلي بعد الدرس لا يضر. هذا الإكراه الموجب للبطلان والاختيار المعتبر هنا معتبر بالنسبة إلى عقد المتعاقدين، يعني المحيل والمحتال، يعتبر أن يكون كل منهما شنو؟ مختارا غير مكره. هسه مرة أنا المحيل وأنت المحتال نعقد عقد حوالة، عقد حوالتنا صحيح، ومرة لا، نأتي إلى شخص نوكل، أنا أوكل في الحوالة والمحتال يوكل في القبول، نقول له يلا اعقد عقد حوالة، يقول أنا كاتب على اللوحة مالتي أنه كل عقد أخذ عليه 50 دينار أو 500 دينار، قل له لا اعقد بلا فلس غصبا عليك، نكرهه على العقد، نقول له عقد الزواج ملك يجي يتزوج يجي هذا العقد يقول لا أنا بدي فلس، يقول اعقد أقول يعقد، هذا عقد مكره يوم عقد مكره. قد يجي في الشخص يقول هذا عقد مكره وهذا عقد المكره باطل. عقد المكره الباطل ذلك الذي يكون أثره راجعا إلى المكره، هنا المكره كل أثر ما يكون راجع إلى هنا في هذا العقد، فما دل على بطلان عقد المكره ما يشمل هذا، هذا عقد المكره صحيح، سواء كان عقد الزواج سوى الرئيس ورئيس ما طاف فلوس وأكرهه على عقد، أو عقد حوالة بيني وبينك وإحنا أكرهنا على عقد الحوالة وعقد عقد حوالة، فالدليل الدال على اعتبار الاختيار وعدم صحة عقد المكره إنما يدل على صحة على عدم صحة عقد المكره الذي يكون أثر العقد راجعا له، وأما إذا لم يكن أثر العقد راجعا له مثل هذا العاقد الذي أكره على الزواج فلا يكون هذا باطلا. معقول دليل على بطلانه إلا اللهم أن نقول بأنه المكره مسلوب العبارة، وكلهم يقولون بأنه المكره ليس مسلوب العبارة. هذا اعتبار الاختيار أيضا. ومن ال ويشترط فيها مضافا إلى البلوغ والعاقل والاختيار وعدم السفه، ألا يكون المحيل أو المحتال سفيها، يأتي هذا اعتباره في الثلاثة. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول من الواضح أن هذه الشروط كالبلوغ والعقل والرشد أي غير السفاه والاختيار إنما هي لمن يكون طرفا للعقد، محيل والمحتال، والحوالة عقد قائم بين المحيل والمحتال. أمس وضحنا شنو معنى المحتال وقلنا أنه في اللغة أيضا ما يدل على أنه هو الذي أحيل، مثلا هذا بعض كتب اللغة في مادة حوالي لسان العرب قال أبو منصور يقال أحلت فلانا بما له علي وهو كذا درهما على رجل آخر أحيله إحالة فاحتال بها عليه احتاله بها عليه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحيل أحدكم على آخر فليحتال، يعني فليصبح محتالا، هذا هو المحتال. في مجمع البحرين أيضا كذلك في تاج العروس مادة حول وتحول في الأمر احتاله، نجي بعد أن توضحت أهل اللغة فيما يقال في المحتال، نقول أنه سيد الخوئي رحمة الله عليه يقول بأن هذه الشروط البلوغ والعقد والاختيار وعدم السفه إنما هي في طرفي العقد، في ركني العقد، وهما المحيل والمحتال. وأما المحال عليه فهو شخص أجنبي عن العقد بالكلية. في الضمان العقد بين الضامن والمضمون له، المضمون عنه أجنبي عن العقد بالكلية. في الحوالة العقد بين المحيل الذي عليه دين وبين المحتال وهو الذي له دين على المحيل. هسه يجي إلى المحال عليه، كالمحال عليه، المحال عليه أجنبي عن العقد بالكلية، إذا ولا يعتبر رضاه ولا بلوغه ولا عقله ولا 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 إذا كان مشغول الذمة. أما إذا ما كان مشغول الذمة، كان بريء، وهي الحوالة على البريء، فهل أنه يعتبر رضاه أو لا يعتبر رضاه؟ بلا كلام، الحوالة على البريء ليست للمحيل ولاية على المحال عليه، حتى المحال عليه غصبا عليه يقبل الحوالة. المحال عليه البريء، المحال عليه المشغول الذمة واضح، أصلا مشغول الذمة كل دخل ما إله بالدين الذي إلي عليه أقدر أن أحيل عليه حتى مع عدم رضا، أقدر أبيع الدين الذي إلي عليه مع عدم رضا، أقدر أن أهب الدين الذي لي عليه من دون رضا. أما إذا كان المحال عليه بريء الذمة، قلنا سابقا أمس أن الحوالة على بريء الذمة صحيحة، هما هذا المحال عليه لا يعتبر رضاه مثل المحال عليه المشغول الذمة. بلا كلام، ليس للمحيل على المحال عليه أي ولاية ويرغم على قبول الحوالة، فلا شك أنه يعتبر رضاه، رضا المحال عليه البريء معتبر، لأن الحوالة لا تصح إلا فيما إذا رضى المحال عليه بأن يعطي. إذا ما رضى ما عدنا ولا يعني نجبر على الإعطاء، ما عدنا سلطنة عليه، لا أنا لا المحتال. لكن مجرد أنه يعتبر رضا لا يجعله طرفا للعقد كما تقدم أمس، مثل الأب حينما يكون يعتبر رضا في زواج البنت لا يجعل الأب طرفا للعقد، العقد بين البنت وبين الزوج الذي يعتبر رضاه لا يكون طرفا للعقد. إذن المحال عليه البريء الذمة إذا كان محال عليه إذا كان بريء الذمة يعتبر رضاه، لكن اعتبار رضاه لا يجعله طرفا للعقد، فالعقد بين المحيل والمحتال. هسا إحنا نجي إلى المحال عليه نذكر شروطه، والمحيل أيضا نذكر شروطه، والمحتال أيضا نذكر شروطه. الأول المحال عليه، المحال عليه الفرض الأول نفرضه أنه بريء الذمة، هذا بريء الذمة وقت حول عليه، أنا أجي أحول عليه دائني، ابني ليس مشغول الذمة لي، أحول عليه شخص روح يأخذ دينه من عنده. بالنسبة إلى المحال عليه ملزم هاي الحوالة؟ طبعا مو ملزم، إذ لا سلطنة ولا ولاية لي عليه. لا شك في أن هذه الحوالة لا تصح إلا إذا رضي المحال عليه البريء، إذا رضي من انتقال ابن ينتقل الدين إليه، أما إذا لم يرضى بالانتقال فلا كلام، لا يصح أن لا تصح هذه الحوالة. هذا الذي يعتبر رضاه بالحوالة حتى لو كان صبيا قالوا لا الصبي لا اعتبار برضاه. واضح؟ أنه يعتبر في المحال عليه البريء الذي يعتبر رضاه يعتبر أن يكون بالغا، يعتبر أن يكون عقلا، لأن رضا المجنون لا أثر له، يعتبر أن يكون مختارا، يعتبر جميع الشروط مو كلها، لكن هاي البلوغ والعقل والاختيار إذني بلا كلام معتبرة في المحال عليه البريء. نجي إلى القسم الثاني، المحال عليه المشغول الذمة. نعم
ياشر غير معتبر في المحال،
يأتي الفلس، الفلس لا يعتبر فيه ألا يكون مفلسا، يصح الحوال حتى لو كان مفلسا. فعلا مفلس، فعلا مفلس يقول لا يضر، سيجي يأتي. احنا عندنا في الشيء اللي نقوله بعدنا ما وصلنا. المحال عليه المشغول الذمة، المحال عليه المشغول الذمة تقدم الآن أنه لا يعتبر رضاه في هذه الحوالة. ما أطلب أنا وقتي أطلب أقدر أبيع الدين الذي عليه من دون رضاه؟ واضح. أقدر أهبه؟ واضح أنه يصح بيعه، تصح هبته، فكذا يصح أن أحيل الذي يطلبني مالا عليه من دون رضاه. إذا هالشكل فلا يعتبر فيه أن يكون أن يرضى وحده، لا يعتبر فيه أن يكون بالغا حتى لو كان صبيا. إذا أنا طلبه حول عليه يصح، حتى لو كان مجنونا إذا أنا طلبه يصح الحوال عليه، حتى لو كان مكرها تصح الحوال عليه. فلا مانع من الحوالة على الصغير أو المجنون أو السفيه أو المفلس، حتى السفيه تصح الحوال عليه. أطلبه هذا السفيه يقولون ممنوع، ممنوع من التصرف في أمواله، هذه الأموال ثابتة في ذمته مو فد شيء يتصرف بها، أو على من لا يرضى ونحو ذلك. فكما أن للمحيل أن يملك شخصا آخر ذلك المال، أبيع هذا الدين الذي إلي على المحال عليه المشغول الذمة من دون رضا، كذلك تصح الحوالة عليه أيضا. هسه لو فرضنا، واضح أنه هذا المحال عليه مشغولا لا يعتبر رضا، لو فرضنا أنه رضاه معتبر، فرض محال فجعلوا رضاه معتبر، ما يجعل طرفا للعقد، ما يصير العقد مركب من محيل ومحتال ومحال عليه، يعتبر رضاه مثل اعتبار رضا الأب في عقد البكر، لا يجعل مقام فيما إذا اعتبرنا رضا المحال عليه المشغول الذمة، لا يجعل العقد مركبا من ثلاثة أركان. هسا نجي إلى الماتن، نشوف أن الماتن هذا اللي نقوله، نشوف أن الماتن هالشكل قال، ومن الواضح ويعتبر ويشترط فيها الحوالة مضاف إلى البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه في الثلاثة. ياهم الثلاثة، المحيل والمحتال والمحال عليه. ما قيد المحال عليه الذي تكون ذمته بريئة، هذا إشكال السيد الخوي على الماتن، يقول إطلاق كلام الماتن غير صحيح، لأنه معناها أنه تعتبر هذه الشروط في المحال عليه المشغول الذمة أيضا. هو مسلم أنه المحال عليه المشغول الذمة لا يعتبر فيه البلوغ ولا العقل ولا الاختيار ولا عدم السفاه ولا عدم الفلس. إشكال السيد الخوي رحمة الله على الماتن هذا. فعليه سيد الخوي هكذا يقول، فعليه ما ذكره الماتن من تسرية الشروط إلى المحال عليه، الشروط هاي في المحيل والمحتال ابني طرفي العقل، لا هو ما اعتبرتهم في المحيل والمحال، اعتبرتهم في المحيل، اعتبرهم في المحيل والمحال والمحال عليه، والمحال عليهم لم يقل بريء الذمة. نعتبر هذا الشروط في المحال الذي هو بريء، المحال عليه الذي هو بريء الذمة أطلق. تسرية هذه الشروط إلى المحال عليه بقوله ويشترط فيها مضافا إلى البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه في الثلاثة المحيل والمحتال والمحال عليه، وعدم تقييد ذلك بما إذا كانت الحوالة على البريء، أي إطلاق اعتبار ذلك فيه خلط وخبط لا يمكن مساعدة عليه. اعتبار الثلاثة في الثلاثة صحيح، لكن فيما إذا كان المحال عليه شنو بريء الذمة؟ أنت أطلقت واعتبرت هذه الشروط في الثلاثة مطلقة، سواء كان بريء الذمة أو كان مشغول الذمة. هذا إشكال السيد الخوئي رحمة الله عليه على الماتن. هذا الإشكال طبعا مو بس على الماتن، بقية مشكل السيد الحكيم مشكل، السيد السبزوري مشكل، يعني هذول كلهم حينما يقول يعتبر في الثلاثة يريدون من اعتباره في المحال عليه، يريدون اعتباره مطلقا سواء كان مشغول الذمة أو سواء كان بريء الذمة، هشكيل حد تشكيل عليهم صح. الماتن ما قيد، لكن بلا شك مراد التقييد بمقتضى دلالة الاقتضاء، لأنه إذا كان مشغول الذمة بلا كلام ذن الأشياء ما معتبرة، لا البلوغ لا العقل لا الاختيار لا عدم السفاه لا عدم الفلسفة. ولذا يجينا فيما بعد يقول أنه لا يعتبر في المحال عليه أن لا يكون مفلسا. لكن يمكن أن يقال أن إشكال السيد الأستاذ لا على الماتن وارد، ولا أن فيه تعريضا بكلام السيد الحكيم، ولا أنه فيه تعريضا بكلام السيد السبزواري، وذلك لوجود دلالة الاقتضاء. صح أن الماتن ما قيد، لكن التقييد واضح على أن مراد دلالة الإقضاء قائمة على أن مراد الماتن من ذلك ما إذا كانت الحوالة على البريء يعتبر فيها الشروط بلوغ وعقل، مو أنه حتى ما إذا كانت الحوالة على مشغول الذمة يعتبر فيها البلوغ والعقل والاختيار حتى تشكل على الماتن. فاعتبار هذه الشروط وهي البلوغ والعقل والاختيار بمقتضى عبارته الأولى وهي عدم السفه دون الفلس، هنا يقول وعدم السفه يعتبر في المحال عليه أيضا عدم السفه، لكن فلس بيقوله هذا عدم عدم اعتبار الفلس إنما هو في المحال عليه البريء الذمة مو المشغول الذمة. يقولون تصح الحوالة على بريء الذمة حتى لو كان مفلسا، فوقت الذي ما يذكر الفلس ويذكر هذه الشروط معناه أن مرادا من الشروط الذي تشمل المحال عليه خصوص المحال عليه البريء، مو المحال عليه المشغول الذمة حدا يصح إشكالك عليه. فمقتضى دلالة صح على الماتن ما قيد، لكن ما يحتاج زيان التقييد، هو مقتضى دلالة اقتضاء أن مراد الماتن من ذلك ما إذا كانت الحوالة على البريء، إذ من الواضح عدم اشتراط ذلك في الحوالة على مشغول الذمة، على مشغول الذمة واضح أنه لا يعتبر أنه يكون بالغ عاقل كذا كذا. وبمقتضى عبارته الأولى يقول وعدم السفه أن لا يكون سفيها المحال عليه البريء، لكن لا مانع من أن يكون مفلسا. معنى ذلك حينما يطلق اعتبار هذه الشروط وشمولها إلى المحال عليه في خصوص ما إذا كان بريء الذمة، مو حتى فيما إذا كان مشغول الذمة حتى يصح إشكالك عليه. فدلالة الاقتضاء هذه التي عرفوها بأنها هي تلك الدلالة التي تتوقف عليها صحة الكلام عقلا أو شرعا، ومثلوا للعقل وسل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلناها، وللشرع بقولك اعتق عبدك عني، تدل دلالة واضحة على أنه هذا القيد الذي هذه الشروط التي ذكرها والتي سرها إلى المحال عليه أيضا، إنما هي في ماذا لم يكن المحال عليه مشغول الذمة فقط. وصحيح إذا كان بريء الذمة الشروط معتبرة فيه، ماكو إشكال على الماتين بمقتضى دلالة الاقتضاء، إشكال القوي على الماتين ليس في محله. هذا تمام الكلام في هذه في الشروط المعتبرة في المحال عليه. إذا بريء الذمة بريء، ذم الشروط معتبر، إذا مشغول الذمة لا ذم الشروط ما معتبر. نأتي غدا إن شاء الله إلى على شروط المحتال أو المحيل، محال عليه خلاص بغض الشروط. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.